الثانية عشرة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: العدوان السعودي يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر طعنه مستوطنا في باب العمود بالقدس المحتلة. والرئيس الفرنسي يعلن من السعودية عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف مندوب الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بأنها واقعية، محتملا أن تصل المفاوضات إلى نتيجة بعد استئناف يوم الأربعاء أو الخميس المقبل. وقال مورا عقب انتهاء الاجتماع الختامي لمفاوضات فيينا إن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الأطراف المقترحات المقدمة، مضيفا أن المفاوضات مع إيران سوف لن تكون إلى ما لا نهاية، دون الإشارة إلى عدم التزام أمريكا والأطراف الأوروبية بتعهداتها. حول نجاح المحادثات النووية في فيينا نتوقف عند رؤية أستاذ الجغرافيا السياسية دكتور عماد الدين الحمروني.
المفاوضات كانت ناجحة رغم أن يعني التصريحات من هنا وهناك تدل على أن هناك بعض التعثر، وهذا طبيعي جدا. لماذا أقول أنها ناجحة؟ أولا انعقاد هذا اللقاء، يعني انعقاد اللقاء بفيينا يعني أثر على الإسرائيلي، ونحن شاهدنا الإسرائيلي في حركة قلقة يجوب يعني الكثير من العواصم، يحاول التخريب، يحاول يعني بث يعني المعلومات الكاذبة الفاسدة، فهذا دليل واضح بأن هناك نجاح في هذه المفاوضات. الجانب الأوروبي خصوصا يعني ألمانيا وفرنسا وأيضا حتى بريطانيا، ولكن فرنسا وألمانيا بالتحديد يريدان الوصول إلى اتفاق، ويريدان يعني أن تكون لإيران الدور المهم كقوة إقليمية في المنطقة، لأن قوة استقرار وأمان للجانب الأوروبي. نحن نرى قضية اللاجئين مثلا الذين يأتون من العراق ومن غير العراق، فما بالك لو سمحت إيران بالتدفق الأفغاني على حدودها للوصول إلى أوروبا، وهناك العديد من القضايا. فألمانيا وفرنسا في حاجة إلى هذا الاتفاق. كلمة لم تعد فقط للأمريكي، وهذا الجديد أشير أن إيران تحاور ليس فقط الأوروبي والأمريكي، تحاور حتى الروسي والصيني، لأن حتى الصين لم تستجب بالمطلق لكل الاتفاقيات التي قامت بها مع إيران. روسيا أيضا لم يعني تستجب لكل الاتفاقات التي بينها وبين إيران. فإيران تحاور الأوروبيين والأمريكيين والروس والصينيين، فبالتالي هي يعني حقيقة هذه المفاوضات مفاوضات قيمة جدا، مفاوضات يعني أبهرت بها الجانب الأوروبي والجانب الروسي.
إلى اليمن، حيث ارتكب طيران العدوان السعودي الإمارات مجزرة جديدة في اليمن، حيث استهدف طيران العدوان منازل قرية الحكيمة غرب محافظة تعز، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات وأحدثت دمارا كبيرا في القرية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نوع سكانيغ الأمريكية الصن أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب، مضيفا أنها السابعة من النوع نفسه التي تسقطها القوات اليمنية هذا العام. وأكد سريع على حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة. أطلق جنود الاحتلال الرصاص من مسافة صفر على شاب فلسطيني قرب دوار المصرارة بمنطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاده. وادعت قوات الاحتلال أن الشاب نفذ عملية طعن ضد مستوطن أصيب بجروح خطيرة، فيما أكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط المنطقة وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع عقب إطلاق النار على الشاب الفلسطيني. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قضية الأسرى على رأس أولويات حركة حماس وعلى رأس أجنداتها. وقال هنية إن لدى المقاومة في غزة 4 أسرى إسرائيليين، وأنهم لن يروا النور إلا إذا تم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، موضحا أن تحرير فلسطين والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لن يمر إلا عبر مواجهة الاحتلال. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. ووصل ماكرون إلى السعودية قادما من قطر للقاء المسؤولين هناك ومناقشة قضايا ثنائية وإقليمية ومنها الملف اللبناني. وبحث بن سلمان وماكرون العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وأفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في منطقة غرب آسيا. ويرافق ماكرون في جولته وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية. حول جولة لرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على دول في الخليج الفارسي التي بدأها من قطر وقادته إلى الإمارات والسعودية وإبرام اتفاقيات بيع السلاح، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دول في الخليج الفارسي بدأها من الإمارات ثم قطر وصولا إلى السعودية على خلفية قضايا المنطقة ومنها الأزمة بين الرياض وبيروت، إضافة إلى اتفاقيات تسلح. آخر محطة لماكرون كانت في جدة السعودية، حيث التقى بولي العهد محمد بن سلمان، وكان البحث في قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية بين الجانبين. ومن ضمن جدول الأعمال كانت الأزمة اللبنانية السعودية حاضرة، حيث أعلن ماكرون عن مبادرة مشتركة لمعالجة الأزمة الراهنة.
بحثنا عدة قضايا منها لبنان، ونريد أن ندعم الشعب اللبناني وأن نبذل ما بوسعنا لإعادة فتح القنوات التجارية والاقتصادية. وأجرينا اتصالا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لنؤكد التزام فرنسا والسعودية بدعم لبنان ومساعدة اللبنانيين.
ويأتي الإعلان هذا بعد أن أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداح استقالته من الحكومة الجمعة على خلفية اعتبارها الحرب السعودية على اليمن عبثية، قبل أن يتم توزيره في حكومة ميقاتي، وهي القضية التي أدت إلى مقاطعة كل من الرياض وأبوظبي والمنامة والكويت لبيروت في رد فعل غير مبرر ضد لبنان إطلاقا ضمن أسس العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وكانت مصادر إعلامية كشفت عن مبادرة سيقوم بها ماكرون باتجاه السعودية لحل الأزمة الناشبة بين الرياض وبيروت، يكون عمادها تقديم جورج قرداح استقالته من الحكومة اللبنانية على أن تتلقفها الرياض كمبادرة حسن نية من بيروت. وقد اعتبرت أوساط لبنانية أن تقديم تنازل للرياض والتضحية بوزير هو أمر غير مسبوق بالحياة السياسية اللبنانية، محذرين من التداعيات المستقبلية لتلك الخطوة التي هزت استقلالية وسيادة الدولة. وتأتي زيارة ماكرون إلى السعودية بينما تستمر الرياض في حربها العدوانية على اليمن، حيث تعتبر فرنسا أحد موردي الأسلحة إلى السعودية. مواضيع أخرى كانت ضمن زيارة ماكرون إلى دول مجلس التعاون، منها صفقات التسلح مع الإمارات، حيث قررت الأخيرة شراء 80 طائرة رافال فرنسية بأكثر من 2,200,000,000 دولار، الأمر الذي اعتبره مراقبون ردا فرنسيا على الولايات المتحدة وبريطانيا بعد إلغاء صفقة غواصات فرنسية لأستراليا والتي أثارت جدلا بين واشنطن وباريس.
إلى العراق، حيث قال رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارتكبت مخالفات قانونية وفنية وخالفت حتى قانونها في إعلان النتائج. وأكد العامري في مؤتمر صحفي أن مخاوف كانت موجودة منذ البداية من التلاعب بنتائج الانتخابات السبرانية، مضيفا أن النتائج التي أعلنتها المفوضية لم تمثل إلا 79% من الأصوات. العامري لافت في مؤتمره الصحفي إلى أنه سيقبل بما تقرره المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات، موضحا أن إلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية هو أحد المخارج من الأزمة الحالية. المزيد من التفاصيل بشأن أزمة نتائج الانتخابات في العراق نستمع إلى الإعلامي نويد بهروز.
في هذا المؤتمر الصحفي المهم، في البداية استعرض تحالف الفتح وعلى لسان عدنان فيحان عضو تحالف الفتح التلاعب أو المخالفات التي قامت بها المفوضين على الانتخابات في العملية الانتخابية، وركز على الجانب الفني في هذه الخلافات. من بين أهم النقاط طبعا موضوع عدم تطابق البصمات، وكذلك عدم تطابق الشريط الذي سلم للمرشحين مع ما تم إعلانه من قبل المفوضية. قال هادي العامري رئيس تحالف الفتح بأن هذا يشكل نسبة كبيرة، أكثر من 9000 محطة انتخابية، وأيضا أكد على أن عدد البطاقات الناخبين التي لم يتم توزيعها بلغ 1,300,000 بطاقة ناخب، وهذا يشكل نسبة عالية من أصوات الناخبين إذا ما قارنا بنسبة المشاركة في الانتخابات. أيضا عدنان فيحان أشار إلى أن الركن الأساسي في عملية ما وصفه بالتزوير السبراني أو المخالفات للمفاوضين على الانتخابات جرى من خلال استخدام جهاز سي ألف الذي أتت به السيدة بلاس خارت من الولايات المتحدة في العراق، وجاء هذا قبل 25 يوم فقط قبل عملية الانتخابات، ولم يجري فحصه من قبل الشركة الألمانية الفاحصة، وهذا ما ربما شكل العنصر الأساسي في عملية التزوير حسب تعبيره. وقال بأن من خلال هذا الجهاز كان يحتوي على سيرفرين، خلاف ما كانت دعته المفوضين على الانتخابات، وهذين السيرفرين يقومان بتحليل البيانات ومن ثم التلاعب في الانتخابات. طبعا بعد ذلك وفي المؤتمر الصحفي أكد السيد هادي العامري بأنه قدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.
إلى السودان، حيث أدان تجمع المهنيين السودانيين تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي حث المواطنين فيها على دعم اتفاق عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصفها بالسقطة الأخلاقية. وقال التجمع أن تصريحات غوتيريش اعتبرت مبررا للعنف ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب الذين تعهدوا بمواصلة مظاهراتهم في الشوارع ضد الاتفاق على الرغم من العنف الدامي من قبل قوات الأمن، مؤكدا أنه سيواصل الاحتجاجات السلمية حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة لتحقيق الانتقال الديمقراطي. أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية بسبب تردد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خريطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة. وحث الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيد على الدعوة إلى حوار سريع يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية للاتفاق حول الإصلاحات، بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية. يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي التجسس على أبرز حلفائه الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر الاستخبارات الأمريكية اختراق أجهزة مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برامج إسرائيلية. وكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت أنها أوسع عملية اختراق تعرضت لها هواتف كبار المسؤولين الأمريكيين من خلال برنامج تجسس تصنعه شركة NSO الإسرائيلية، فيما تنصلت NSO من المسؤولية بالادعاء أنها لا تملك مؤشرات على استخدام أدواتها، لكنها أكدت إلغاء الحسابات ذات الصلة وستحقق في الأمر. للمزيد من التفاصيل بشأن التجسس الإسرائيلي على مسؤولين في الخارجية الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
كيان الاحتلال الإسرائيلي الصديق والحليف لم يتوقف عن التجسس على الولايات المتحدة كما وعدها قبل 30 عاما عقب قضية الجاسوس اليهودي جوناثان بولارد، حيث كشفت مصادر مطلعة وقوع عمليات اختراق لهواتف مسؤولين أمريكيين باستخدام برامج تجسس معقدة طورتها مجموعة NSO الإسرائيلية. عملية التجسس الجديدة طالت 9 مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يعملون في أوغندا خلال الأشهر الماضية، ما يعد أوسع عمليات اختراق معروفة للمسؤولين الأمريكيين من خلال تقنية NSO. ورغم إحجام المسؤولين عن التعليق على الحادث، قال مسؤول أمريكي كبير أن وزارة الخارجية تجري تحقيقا في كيفية حدوث الاختراق الذي يتوقع أن يكون قد وقع نتيجة حصول موظفين أمريكيين على أجهزة آيفون جديدة تحمل برنامج التجسس بيجاسوس الذي تصنعه الشركة الإسرائيلية. في المقابل حاولت NSO التنصل من المسؤولية بالادعاء أنها لا تملك مؤشرات على استخدام أدواتها، لكنها أكدت إلغاء الحسابات ذات الصلة وستحقق في الأمر، وذلك حتى لا تتخذ واشنطن إجراءات انتقامية ضدها بعد أن أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية ضمن الشركات المحظورة واعتبرت نشاطها تهديدا للأمن القومي، وذلك لتجسسها على 14 رئيس دولة في سابقة هي الأولى من نوعها يتم فيها استهداف شركات الإنترنت الإسرائيلية التي تحصل على تراخيص لتصديرها من وزارة حرب الكيان. عملية التجسس هذه ليست الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فالكيان الإسرائيلي يتجسس على أمريكا حتى من قبل قيامها، لدرجة أن رجال استخبارات الأمريكيين أكدوا أنه لا منافس لتل أبيب بين الحلفاء في السعي للتجسس على الولايات المتحدة تحت غطاء النشاط التجاري وعقود تكنولوجيا الدفاع بين الجانبين، وأنها تقوم ببيع المعلومات والتكنولوجيا العسكرية الحساسة لخصوم واشنطن.
قالت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA خلصت إلى أن موسكو تخطط لهجوم على أوكرانيا مطلع العام المقبل، غير أن روسيا نفت هذه المزاعم. من جهة أخرى أكدت تقارير إعلامية بأن روسيا بصدد البدء بمناورات عسكرية موسعة قرب الحدود مع أوكرانيا، فيما تقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع القادم اتصالا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الأزمة الأوكرانية. قتل أكثر من 30 شخصا في هجوم نفذه مسلحون في منطقة غوبتي المضطربة وسط جمهورية مالي، وقال مسؤولون محليون أن مسلحين استهدفوا حافلة على الطريق العام وأمطروا الركاب بالرصاص ثم قاموا بحرق العربة، موضحين أن من بين القتلى نساء وأطفال. وأرسلت الحكومة قوات أمنية إلى المكان الذي وقع فيه الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. أعلنت النيابة العامة التركية انتهاء تحقيقاتها بشأن خلية الموساد التي ضبطتها الاستخبارات التركية في تشرين الأول الماضي، والتي تتكون من 16 شخصا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. العدوان السعودي يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر طعنه مستوطنا في باب العمود بالقدس المحتلة. والرئيس الفرنسي يعلن من السعودية عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:29. في الساعة 1:27 يأتيكم إعادة برنامج ألو طهران على مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:07، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. في الساعة 12:41 نقدم لحضراتكم برنامج 5 دقائق لسلامتك. بعد ذلك يأتيكم نسائم الرحمة. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 12:03 وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين في الساعة 12:50. مستمعينا الكرام، تصبحون على ألف ألف خير. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. التلاوة الزاكية هي من الآية 12:100 حتى نهاية الآية 14:100 من سورة طه المباركة. ننصت وإياكم خاشعين متدبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجنة فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الآية الكريمة نعتت القرآن بأنه قول ثقيل، لأن الخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله يقول له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل أو معنى الثقيل بعشرة آراء، نأخذ من عندها إن شاء الله ثلاثة آراء اللي هي الواقع متميزة. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقيل في ثوابه بالميزان عند الله. معنى هذا أن قراءة القرآن لها عند الله تبارك وتعالى فضل كبير. القرآن الكريم قراءته الله عز وجل رتب عليها ثوابا ورتب عليها فضلا عظيما. وطبعا هذا الثواب وهذا الفضل منين ناشئ؟ يعني ناشئ مو من مجرد قراءة القرآن للبركة، لا، كأنه احنا عندنا القراءة هم بركة وهم بها تدبر. ومعنى تدبر يعني واحد يفكر في مضامين القرآن، لما تمر عليه الآية ويقرأ بالآية يتمعن معاني الآية شنو هي، خلال القراءة مثلا يشوف أسلوب الأداء القرآني شنو، يعني يرفع من مستوى الفكري، من مستوى الذوقي، من مستوى الأدائي. هذا يجينا إن شاء الله خلال البحث. بالإضافة إلى أن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل للبشرية، كتاب الله للبشرية، يعني يحمل العلاج لأمراض الإنسانية، يحمل الوصفة لخلق المجتمع الفاضل. طيب القرآن إذن يقوم بأداء هذه المهمة الضخمة، فلذلك ترتب على قراءته الفضل الكبير. ولهذا تسمع مثلا الحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن أصفر البيوت، أصفر يعني أخلاها صفر خالي، يعني ما يقولون إيده صفر، زين، إن أصفر البيوت بيت يخلو من القرآن. الحقيقة يعني ما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن القرآن يوضع مجرد علامة أفرض بالبيت زينة، يخليه بمكان على رف مرتفع مثلا ويوشيه أو يحط له فرد قطعة مزركشة مثلا عليه، لا، مو هذا الغرض. القرآن ما نزل لمجرد البركة، ما نزل تميمة وحرج، وتمام هو تميمة وهو حرج، لكن ما نزل لهذا فقط، لا، نزل القرآن الكريم ليعلم مضمونه، ليستفاد من عنده، أن الإنسان يقرأ يأخذ من معانيه، من آدابه، من حكمه، من أخلاقه. أروي لك الحادثة هاي. يوم من الأيام وفد غالب ابن صعصعة المجاشعي والد الفرزدق، أبو الفرزدق الشاعر المعروف، دخل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويا ابن الفرزدق، كان الفرزدق آنذاك صبي، دخل على الإمام قال للإمام من أنت؟ قال له أنا غالب ابن صعصعة. قال له ذو الإبل الكثير، المعروف أنه عندك إبل كثيرة، أكو عندك أنعام كثيرة وإبل كثيرة. قال له بلا سيدي. قال له ما صنعت إبلك؟ قال أرهقتها الحقوق وزعزعتها النوائب، يعني علينا وجائب اجتماعية، هاي الوجائب اللي لأن هذا الرجل كان محسن، هو كان محسن كثير، يتطلب القضايا اللي بيها مجد، القضايا اللي بيها كرامة، يبذل، يذبح للضيف، لأنه مثلا مجاعة مرت بالكوفة وصارت منافرة بينه وبين واحد ذبح 300 من الإبل، معروف عنه أن على عطاء وافر، يعني يدور أمجاد، يدور قضايا مشرفة مثلا. قال له هذه الحقوق أرهقتها وزعزعتها النوائب، مرت عليها نوائب أيضا زعزعتها فصرفت. قال للإمام ذلك خير سبلها، أحسن طريق لصرفها هي هاي، هذا ثلاث أثر بالعكس، هذا مجد، هذا إذا راح هو أبقى لك مجد. من هذا الذي معك يا أبا الأخطل؟ قال له سيدي هذا ولدي وهو شاعر يحبكم أهل البيت. قال للإمام سلام الله عليه علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. فرزدق يقول أنا وعيت الكلمة، ظلت الكلمة بذهني، بالفعل لما رجعت إلى أهلي يقول حبست نفسي بالبيت، قيدت نفسي بقيد من الحديد، وآليت على نفسي ألا أفك القيد حتى أحفظ القرآن كله. وبالفعل في فترة قصيرة حفظ القرآن، وكان يقرأ هذا البيت: وما صب رجلي في حديد مجاشع أو القيد إلا حاجة لي أريدها. وفعلا ما خلع القيد عن رجليه حتى حفظ القرآن الكريم. وانطبع القرآن يعني أخذ أثر من عنده، يعني لا تنسى أن موقف الفرزدق، موقف الفرزدق مع هشام عندما سأل عن الإمام زين العابدين، هشام كان ولي العهد وكان يرجى وكان يخشى، ودني كلهن عنده، هم ينخاف من عنده وهم واحد يترجى وهم إلى مكانه، وهم موقف كان به موقف تحدي عندما سئل من هذا الذي دخل، رب الإمام زين العابدين شق الناس له أنفسهم سماطين ودخل إلى أن استلم الحجر، وسألوا الهشام من هذا، قال لا أعرفه، وقف بعد موقفه، وكان موقف مشرف يعني. زين هاي ميميتة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وهذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، إلى آخر قصيدته. موقف كان رسالي من أروع المواقف. طبعا هذا تقدر تعتبره من عطاء القرآن الرجل، لأن القرآن يربي المثل في النفس. خلينا نوقف شوية عند هالمقطع لما يقول الإمام علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. ليش؟ قال أنا ألفت نظرك، عشان قد يقول لي قائل أن الشعر يمكن أن يؤدي دور رسالي. الشعر أيضا يمكن أن يؤدي دور رسالي من أروع الأدوار. يمكن أن الشاعر يدافع عن أمة، يدافع عن عقيدة، يدافع عن مظلوم، يدافع عن مجد. ها؟ وإن كان التشهد بلي شو إحنا هيك شعر ما شايفيه، اللي شايفيه شعر يسجد على أعتاب المستنقعات يمدحها. ها؟ ما شايفين شعر بكرامة إلى الآن، يو يبيع نفسه بأموال، يو شعر نازل هابط إلى مستوى الرغبات الجنسية، ما عنده إلا وصف امرأة ووصف ملابس داخلية للمرأة ووصف أرجل ووصف أكتاف وشيقان. هذا الشعر لو غيره ما رأينا شعر الآن وقف يدافع عن شعوب مهتضمة مظلومة، وقف وجه ظالم يقول له أنت ظالم. لا، شوف العكس الآن، جاي يمجد هؤلاء القتلة ويمجد الظالمين، وجاي يشحق على أماني وكرامات الأمم. صحيح هذا كله موجود، لكن مو معنى ذلك ما أكو لا أكو موجود. يعني الدنيا منذ أن خلقها الله عز وجل حملت الرسالة بها قليلين، حملت الرسالة بالدنيا يعني الكلمة الحرة، الكلمة المقاتلة، الكلمة التي تستهدف الحق وتخدم الحق والعدل، الكلمة التي تأمر بمعروف تنهى عن منكر، قليلة منذ أن الله عز وجل خلق الناس، يعني مستوها جن. الإمام سلام الله عليه يريد يقول غالبا غالبا إذا تجي للقرآن مثلا، القرآن من بدايته إلى نهايته إذا ابنك تعلم راح يربي بنفسه أحسن المثل وأروع الأمجاد، لأن ما أكو مقطع بالقرآن الكريم ما يربي الإنسان تربية فاضلة. زين، لكن الشعر مو هالشكل. الشعر قد أحيانا يوقع على مقطع من مقاطع الشعر، هذا المقطع اللي يوقع ليه يربيه تربية منحرفة مع الأسف، يعني مثلا يخليه منافق أو يخليه مبالغ من أجل رغبة، أو يخليه منحرف عن الحق ينصر الباطل على الحق. يعني خلي أضرب لك بعض الأمثلة. يعني شاعر أفرض يوقف له على واحد يقول له أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما نظرت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. يعني هذا مدح لا يمدح به إلا الله عز وجل، هذا مدح. أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، هذا العكوك يقول لأبد له أرجوك. يعني هذا اللون من الكلام، يعني قد واحد يقول إلى توجيه، إلى توجيه يمكن أن يوجه يحمل عن محمل صحيح أدري، لكن المتبادر منا للذهن أن هذا جاي يطي أوصاف الله عز وجل، جاي يطي مكانة الله. يعني هذا لون من المدح المشرف بالغلو اللي ينتهي إلى هذا الحد، إلى هذا اللون. هذا نمط، بينما القرآن الكريم ما يجي يطي واحد فوق استحقاقه، ما يجي بالعكس يحس لزمة للإنسان. أكو واحد إنسان متنمرد شوية، إنسان مو عارف حجمه، يتصور نفسه أنه يضر، يقول له لا، ولا تسعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مراحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت مهما تكون جسم ضعيف، يمكن كائن بسيط جرثومة بسيطة طب تخربط وقارك وتقلب الأول والتالي. زين تأمل يخليه واقف عند حجمه. أما أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، طبعا هذا غير شيء ربي بالنفس، غير نمط من التفكير، وهذا ربي غير نمط من التفكير. نبالي مثلا القرآن الكريم لما يمر بالظالم يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، زين يقول كلا لينبذن بالحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. بينما تلقى لك واحد من دول الشعراء يوقف له على رأس واحد ممن يكرع الدم ويلغ بالدماء، ممن يعتدي اعتداء لا حدود له، يوقف يقول له ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي. هذا ابنه وعنده ثلاثة أولاد، يمت علي المتوكل العباسي. ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، وأما أبو عبد الإله فإنه شبيهك بالتقوى، ويجدي كما يجدي كما تجدي، وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي. تقول له شبيهك بالتقوى، لما تقول له شبيهك بالتقوى، يا تقوى هاي كانت عند المتوكل، هو مصيبة. فجيعتنا بتاريخنا فجيعة لا حدود لها والله، لأنه يا سيدي هذا الرجل أتوها الثناء على، تعال شوف شي عبرون عنا لما يمرون بهذا الشكل اللي يطوف أوصاف، والعلة معروفة ترى العلة، الأوصاف اللي يطوها. هذا الرجل كان يتقرب إلى الله ببغض علي بن أبي طالب، هي العلة منها، جاء المدح منها، زين، لأنه كذا. مع العلم في عقيدتي أن هذا ينبغي أن يسلكه في قناة الذم أكثر مما يسلك في قناة المدح. زين هذا الرجل معروف عنه أن جل اهتماماته منصبة على اقتناء أكبر عدد ممكن من الجواري. زين هذا المؤرخين يقولون عنده 4000 سرية، 4000 امرأة سرية يعبرون عنها. طيب هذا ما أعرف أنا، هاي 4000 كيف يطوف على هالجواري؟ ما على أي حال 4000، شوف المؤرخين شنو يقولون عنها. بعدين تعال شوف هذا ماذا جرى على يديه من تسليط الأتراك على الناس ومن شفك الدماء. وبعدين الله عز وجل سلط عليه الأتراك أنفسهم فقتلوه، لأنه من أعان ظالما سلطه الله عليه، صنعهم هو، صنعهم، نعم سلحهم وصنعهم، هو أحد الأشخاص اللي صنعوهم، تالي الله عز وجل سلطهم الله عليه، قبوا عليه هو ووزير الفتح ابن خاقان، قطعوه إربا إربا في داخل مجلسه. زين، هذا الرجل اللي كل اهتماماته كانت بها الجانبين، جانب إرضاء الرغائب والنزوات، والجانب الثاني إرضاء الحقد اللي حمله في صدره، هذا الجانب، جانب الغطرسة وجانب الكبرياء وجانب إلى آخره، هذا يقال إلى شبيهك بالتقوى. طبعا أنا لما أقرأ الفكر أقرأ الآن ديوان من دواوين الشعر، الشعر تاريخ مشكل معروف عن الخليفة الثاني، كان يقول أن الشعر ديوان العرب، وفعلا ديوان العرب فعلا، وفعلا ديوان يعني يحفظ لنا التاريخ، يحفظ لنا الحضارة، يعكس لنا. إذا ما لقيت لي مصدر تاريخي بالنثر أدور لي على مصدر تاريخي بالشعر، لأن يعني المصادر التاريخية بالشعر، يعني افرض الآن واقعة عمورية، لما أنا أقرأ القصيدة البائية للبحتري اللي يرسم لي بها صور واقعة عمورية، بطبيعة العمورية أنا بطبيعة الحال أعرف أن هاي الواقعة جرى بها كذا وكذا وكذا، لأنه ما تفرق أن أرسم الصورة بشعر أو أرسمها بنثر، فالشعر ديوان، الشعر تاريخ. أجي أنا أقرأ التاريخ وهذا يعطيني صورة أن هذا كان متقي، كان شبيه أولاده شبيهين به بالتقوى، أن كان رجل حلش محراب، بينما الواقع غير هذا، الواقع خلاف هذا، الواقع أن كان يلغ بالدماء إلى أنفه. طبعا التاريخ إذن يعلمني، الشعر يعلمني الزور، الشعر يعلمني الباطل، يعلمني كيف أحاول أن أقلب الحق باطل. بس قد يقول لي واحد هذا موضوع كلمة ما له علاقة بالشعر، يعني العلة مو العيب بالنظم مثلا، بالقافية مثلا أو بالوزن، هو تمام، مو العيب بالقافية والوزن، هو كل كلمة، هذا كلمة، التاريخ كلمة والشعر كلمة، لكن الشعر بيشحن عاطفي، نبه لي شوي زين، يعني كلمة النثر ما تأدي المفعول اللي تأديه كلمة الشعر، بيت من الشعر يمكن أن يهج مجتمع، لأنه أكو بي إيقاع، أكو بي شحن عاطفي، أكو بي تأثير، وبمقدار تأثيره يتحمل مسؤولية، المسؤولية بمقدار ما إلى من تأثير. فهذا التأثير اللي موجود بالشعر، لو انجند لنصرة الحق، لو انجند للوقوف بوجه الباطل، يمكن نجني من عنده أحسن الثمرات. يعني انت تتصور يوقف عقيد الأجدي، عقيد الأجدي يوقف إلى معاوية يقول له معاوية إننا بشر، احنا عندنا أعصاب وعندنا دم ولحم وإن تحمل محدود، معاوية إننا بشر فأشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا وجردتموها، فما من قائم أو من حصيد، أتطمع بالبقاء إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلودي، فهبنا أمة ذهبت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد. كلمة تلقاها موظفة لنصرة الحق، للوقوف بوجه الباطل، دور رسالي مشرف، أداء نظيف ما تشوبه مطامع. بطبيعة الحال إذن هواية أكو فرق بين هذا وبين ذاك، لكن القرآن الكريم على طول ما ممكن أن تلقى به ثغرة، ما تمر بآية تلقاها تمجد ظالم، أو آية تجي تمدح من هو أحق بالذنب، فلا أبدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل وضع الشيء بموضعه، الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بالعدل. جن مثلا القرآن يربي في نفس الإنسان العفة، يربي في نفس الإنسان الكرامة، الابتعاد عن الرغائب الهابطة، يربي في نفس كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا. شوف مثلا يعلمنا حتى على اللفظة النابي يكون نصون أفواهنا عنها، يعني لا تجي اللفظة النابية اللي تترك أثر سيء عندما يسمعها الإنسان. أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. كناية عن الزنا، يكني عنا كناية غاية بالنزاكة، حتى ما يريد يجيب اللفظة. زين. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعبر عنا بالملامسة، يريد يربي أذواقنا. طبعا أنت تقرأ بالشعر، لا يجي تقرأ لك خصوص بالأيام الأخيرة، يعني هاي شعراء القرن العشرين الآن، لما تفتح الدواوين أصلا ما كأنك تقرأ قصيدة، كأنك تقرأ صورة عارية لرجل يمارس العمل مع المرأة، بضيع يعني بضيع. طبعا هاللون هذا يربي عنده أسوأ الخلق، إلا واحد عنده مناعة، عنده عصمة مثلا، عنده قدرة على عدم التأثر. أجوك هذا شاب مراهق، أنا أعرض إلى خبرة من هالنوع، قطعا تأخذ أثرها من عنده هاي. فلذلك الإمام سلام الله عليه يقول علمه القرآن، القرآن راح يربي في نفس الملكات الكريمة، راح يخليه يطلع إلى مجد يطيع عنفوان. هذا خاف تاخ يأخذ الشعر في متاهاته، وخصوصا ذيك الدورة، يعني كانت دورة الرساليين بها قليلين، دورة كانوا الرساليين بها جدا قليلين. أعود الآن للآية. إذن القرآن الكريم يصف نفسه، إنا سنلقي عليك قول، يعني ثقيل في الميزان لما يترتب على قراءته من الثواب، لأن الله عز وجل أعطانا القرآن الكريم لنسعد به دنيا وآخرة. شنو يقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ يقول من حمل القرآن وظن أن غيره أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر ما عظمه الله. يقول الحقيقة أكو بعض الناس قد يحمل الذهب، قد يحمل النقد مثلا، لكن هذا اللي يحمله يذب، من يطلع من الدنيا يذب على قبره ويروح، بس عندما يحمل القرآن لا، القرآن ما يفارقه. ولا تعتقد أن اللي يحمل القرآن حصل على عطاء أحسن من عطاء القرآن. القرآن الكريم في واقع الأمر يعني من نعم الله عز وجل التي يثاب الإنسان على قراءتها، واللي يحصل من وراء قراءتها الخير الكثير الذي وعد الله عز وجل به. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني التفت له، الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني قول ضخم بمحتوياته. شو التفت لي؟ أنت لما تعبر عن شيء محترم تقول هذا ثقيل، وعدنا الآن في تعبيراتنا العامية هذا شيء ثقيل. القرآن قطعا في عطاءه بلا كلام، محتوى ثقيل جدا ثقيل. شلون؟ لأن كتاب الإنسانية. ولهذا أكو نكتة يلتفتوا لها المفسرين، شنو يقولون؟ المتكلمون غاصوا في بحار معانيه، والفقهاء غاصوا في خضم أحكامه، والأدباء غاصوا في لوامع مفرداته. شنو يعني؟ هل أوضح لك؟ يعني إحنا عندنا فرد قضية، هاي القضية نطرحها طرحت يعني من زمان في الواقع، وإن كان أنا ما شفت يعني واحد تصدى إلها وطرحها بصورة مفصلة. وأشكر الله أني أنا كتبت في هذا الموضوع قبل 30 سنة كتيب موجود في الأسواق أعتقد نحو تفسير علمي للقرآن. أنا دعوت في الواقع إلى شيء. شنو الشيء؟ أن الآية الكريمة اللي تطرح ما ينبغي أن يتناولها مفسر واحد ويفسر جميع محتوياتها. يعني مو معناه مفسرين ما عندهم جهود أو ما بذلوا الوسع في خدمة القرآن، معاذ الله. يعني الواقع علماءنا ومفسرين جاهم الله خير الجزاء، حملوا هالأمانة وأدوها بمقدار ما تتسع لها طاقاتهم. طيب لا كلام، سعيهم مشكور. مو معناه أرد أغض من قيمة ما أعطاه علماؤنا في هذا الميدان في هذا الحق أبدا، معاذ الله. لكن أرد أقول أن العالم مهما أعطي من عطاء، مهما عند من منزلة علمية، مهما عند من معلومات، مهما عند من ضخامة في فكرة، ما يقدر يتسع لعطاء القرآن كله وهو واحد. ما يمكن قطعا، ما يمكن. ليش؟ لأن القرآن الكريم، سأقرب لك المعنى، القرآن الكريم كتاب الإنسانية. كتاب الإنسانية يعني يعالج كل أبعاد الإنسانية ومشاكلها. زين، أنا أريد أجي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الجالي مفسر لما يجي إلى هذا المقطع وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني حنطة مثلا أو شعير، يعني مقابل المكيل من كل شيء يوزن ويكال. طبعا أنا هذا أهلجك الله خير، لأنه هذا الرجل ما عنده معلومات أكثر مما يتسع له عصره، عصر اللي عاش به ما بي معلومات أكبر من هذا. لكن لما أرجع الآن إلى عالم اختصاصي بالزراعة مثلا، نبه لي، اختصاصي بالهندسة الوراثية بالزراعة مثلا، اختصاصي في فروع المعرفة ذات العلاقة بالزراعة، أقول له تعال اشرح لي شنو موزون. يقول لي موزون يعني التركيبة، يعني المعادلة اللي تشويها النبتة وتخلي النبتة تحتفظ بفصيلتها. يعني النخلة تأخذ نسب معينة من الأملاح، الشعير يأخذ نسب معينة من الأملاح الموجودة بالأرض من العناصر، البرتقال مثلا يأخذ نسب معينة حتى يحافظ على فصيلته وما تختل هالنسب. نبه لي، لو تختل هالنسب ممكن الرمانة تتحول إلى شجرة يقطين مثلا. نبه لي، المسألة إذن المحافظة على فصيلتها، أن الشجرة تبقى محافظة على فصيلتها، النبات يبقى محافظ على نوعه، هذا مو إجا قوترة، إجا نتيجة معادلة، ومعادلة دقيقة جدا. أكو نسب تركيبية بالأملاح. طبعا أنا هناش أحتاج إلى عالم إخصائي بالزراعة يأخذ لي هذا المقطع يشرحه حتى يعطيني عنه فكرة كاملة. زين، مثلا لما أجي بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أجي أسأل لي فقيه أقول له تعال في مسألة الفرائض شنو، ليش للذكر مثل حظ الأنثيين وشنو هذا الدليل، يعطيني وجهة نظره، يشرح لي وجهة نظره، هل هذا معارض أو مو معارض. نعم، الولد ياهو، الولد يمكن أن يشمل ولد الولد جولا صورة مباشرة صلبي. هذا أخذ رأي الفقيه بالآية، لما أطرح الآية أسأل الفقيه، الفقيه يعطيني رأيه، الفقيه يبين لي يقول لي مفاد الآية هذا. جه أجي مثلا